على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل يا غريب مظلوم كربلاء. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروفهم زمن الرديء شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي سل كربلاء كربلاء سل كربلاء يا 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 كم من حشين لمحمدين نهبت بها وكم استجنيت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنين لأكرم سيدي وعلي قدرين من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة. شنو صار على هالريحانة هذه؟ جفت بحر ظمايا وحد مهندي ورث الصفات الغير وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدرين بإبن حسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي هل الذي هادي أوصافه هل الذي هادي أوصافه إشعال قلب موضع يرخصون للمنية هذا صوتك بس الليل الشباب هل الذي هادي أوصافه يرخصون للمنية أولى الأعاق ما كفى العدوان ذبحا وبالخناجر قطع ما كفى العدوان ذبحا صاح بدركني يا ابويا ومن سمع صوت لفا وصل يم ابنه وعمه فرق جموع العدا وانحنى فوق يشمه وفوق زنده والسدى وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بكبد صاح يا ابن وداعت الله بعدك الدنيا العفا وبعدك الدنيا ينور العين صارت مظلمة يا قمر من سطع نوره وغاب في بحر الدماء على الدنيا محسر وعمرك فضمت
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ملامح المجتمع الرشيد في القرآن الكريم والبحث حول هذا الموضوع يتوزع على جهات ثلاث: الجهة الأولى في بيان مفهوم الرشد في القرآن الكريم، والجهة الثانية في بيان عناصر الرشد الاجتماعي في القرآن الكريم، والجهة الثالثة في بيان ملامح السفاهة الاجتماعية في القرآن الكريم. نأتي إلى الجهة الأولى وهي بيان مفهوم الرشد في القرآن. عندما يقال هذا رجل رشيد وهذه المرأة راشدة أو رشيدة، فما هو المقصود من هذا العنوان؟ الرشد في القرآن يطلق على معنيين: المعنى الأول الرشد بمعنى الصلاح في قبال الغي بمعنى الفساد، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى الصلاح. ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني أعطيناه صلاحه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني بعد أن أوضح النبي صلى الله عليه وآله المنظومة الدينية المتكاملة لدين الإسلام، اتضح الصلاح معها والفساد في عدمها. ولذلك فإن الدين لا يحتاج إلى قهر وجبر، بل ينجذب إليه كل من اطلع على منظومته وما فيها من الصلاح بالطواعية. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. المعنى الثاني للرشد في القرآن الرشد في قبال السفه، وليس الرشد في قبال الغي. والرشد في قبال السفه يعني القدرة على إدارة شؤون الحياة والمحافظة على المصالح الفردية. وابتلوا اليتامى، تقرأ في القرآن، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شنو معنى فإن آنستم منهم رشدا؟ يعني إن وجدتموهم أصحاب قدرة على إدارة شؤون الحياة والمحافظة على مصالحهم الفردية، فهؤلاء راشدون، اعطوهم اموالهم التي هي امانة عندكم. إذن الرشد في القرآن تارة يطلق في مقابل الغي فيراد به الصلاح، وتارة يطلق في مقابل السفه فيراد به القدرة على تدبير شؤون الحياة والحفاظ على المصالح. هذا ما يرتبط بمفهوم الرشد. انجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان عناصر الرشد الاجتماعي في القرآن الكريم. كما أن الأفراد فيهم الرشيد وفيهم غير الرشيد، المجتمعات أيضا تنقسم إلى قسمين، فهنالك مجتمعات رشيدة وهنالك مجتمعات غير رشيدة. ما هو معنى الرشد الاجتماعي؟ قبل أن نوضح عناصر الرشد في القرآن، ما هو المراد من الرشد الاجتماعي؟ الرشد الاجتماعي هو أن يصل المجتمع إلى مرحلة من النضج يكون معها قادرا على حفظ جمال صورته وعلى حفظ مصالحه العامة عندما يكون المجتمع بهذا المستوى من النضج يعبر عنه مجتمع راشد. شلون؟ المجتمع الراشد أو الرشيد له علامتان. العلامة الأولى هو أن تسوده سلوكيات وقيم وأعراف راقية تعبر عن نضجه. شلون؟ مثلا أنت الآن عندما تضع يدك على مجتمع من المجتمعات وترى أن هذا المجتمع مجتمع يحافظ على النظام العام ويعتني بالأنظمة العامة، تقول هذا مجتمع رشيد من هذه الناحية. بينما عندما تضع يدك على مجتمع آخر يعيش الفوضوية ولا يحترم النظام، تقول هذا مجتمع ماذا؟ غير رشيد، لم يصل إلى مرحلة النضج التي تجعله مجتمعا رشيدا. علامة المجتمع الرشيد أن تحكمه أعراف وتقاليد وقيم وأخلاقيات راقية، هذه علامة أولى. العلامة الثانية وهي علامة مهمة للمجتمعات الراشدة أن يكون المجتمع حذرا من عوامل السقوط. الحذر من عوامل السقوط. شنو يعني الحذر من عوامل السقوط؟ شوفوا إخواني، هنالك حقيقتان اجتماعيتان قرآنيتان أول من أسس لهما هو القرآن. الحقيقة الأولى أن المجتمعات كائنات حية لها حياة ولها موت، مثل ما الأفراد كائنات حية لها حياة ولها موت، أيضا المجتمعات ماذا؟ بنظر القرآن كائنات حية لها حياة ولها موت. وين هذا نقرأ في القرآن؟ نقرأه في قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القرآن قال فلكل أمة أجل، مثل ما للأفراد أجل أيضا للأمم آجال وللمجتمعات آجال. إذا المجتمعات كائنات حية لها حياة ولها موت، وهذه حقيقة اجتماعية قرآنية. الحقيقة الاجتماعية الأخرى في القرآن هي أن المجتمعات لها عوامل سقوط ولها عوامل ديمومة. هناك عوامل توجب سقوط المجتمع وهناك عوامل توجب ديمومة المجتمع، وهذه اهتم بها القرآن. مثلا تقرأ في القرآن وهو يتحدث حول عوامل السقوط، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انتشار الظواهر اللادينية في المجتمع، انتشار الانحرافات في المجتمع، المجاهرة بالانحراف، المجاهرة بالانحراف عامل من عوامل السقوط. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. وتقرأ في القرآن حول عوامل الديمومة، ولو أنهم أقاموا الإنجيل والتوراة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تطبيق الشريعة عامل ديمومة، عامل استمرار. إذن القرآن في الوقت الذي أكد فيه على أن المجتمعات كائنات حية لها حياة ولها موت، اهتم ببيان عوامل السقوط وعوامل البقاء والديمومة. من هنا نفهم العلامة الثانية للمجتمع الراشد للرشد الاجتماعي. المجتمع الراشد هو المجتمع الحذر من عوامل السقوط. بعد بيان هاتين العلامتين وبيان معنى الرشد الاجتماعي، نأتي لبيان عناصر الرشد الاجتماعي في القرآن. هنالك آية قرآنية اهتمت ببيان عناصر رشد المجتمع التي يعد بها المجتمع راشدا. شنو هذه الآية؟ قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه ثلاثة عناصر للرشد الاجتماعي. شنو هالعناصر الثلاثة؟ العنصر الأول هو حب الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. شنو معنى حب الإيمان؟ حتى نفهم هذا العنصر لابد من فهم أمرين. الأمر الأول: ما هو معنى الإيمان؟ إيمان يعني شنو؟ ليس الإيمان هو المعنى المتعارف عند العرف والأذهان العامة. يقال هذا مؤمن يعني رجل يصلي، يذهب إلى المسجد، يحافظ على الصيام، يقول عنا هذا خوش رجال، رجل مؤمن. ليس هذا هو الإيمان، هذا جزء الإيمان. إذن الإيمان ما هو؟ الإيمان منظومة. أقعد ولدي، أقعد مكانك. الإيمان منظومة ثلاثية الأبعاد. تتشكل من عقيدة وعمل وأخلاق. لذلك أنت لما تريد توزن المجتمع الراشد ما تقدر توزن المجتمع الراشد من ناحية محافظته على الفرائض والشعائر والعبادات فقط. اجي المجتمع تشوفه كل ليلة القدر يضج بالعبادة تقول هذا مجتمع راشد، هذا ما يكفي، لابد أن تلاحظ أن القيم الأخلاقية هل هي فاعلة في المجتمع أو لا. الصغير يحترم الكبير أو لا، الكبير يحنو على الصغير أو لا، المؤمن يحترم المؤمن أو لا. إذا وجدت هذه القيم الأخلاقية فاعلة حاضرة حينئذ تقول هذا مجتمع راشد، لأنه يحب الإيمان بمنظومته المتكاملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن حب الإيمان ليس أمرا مجردا يدور حول نفسه، بل حب الإيمان أمر له لوازم. شلون يعني أمر له لوازم؟ شوف أنت الآن تقول أنا أحب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شلون أنا أحب الحسين؟ كيف يصدق أنك تحب الحسين؟ حب الحسين ما يدور حول نفسه، حب الحسين أمر ينمو وله لوازم. من لوازمه المهمة الاعتزاز بالمحبوب. لما واحد يقول أنا أحب الحسين لازم حبه أنه يعتز بالحسين، يعتز بانتمائه للحسين، يعتز بعلاقته بالحسين. إحنا لما نقول المجتمع اقعد هناك يا ولدي، اقعد اقعد مكانك، لما نقول المجتمع رجاء اللي يجي بعد لا يدخل هنا خلاص مكان ماكو بيه مجال، لما نقول علامة المجتمع الراشد وعنصر الرشد الاجتماعي حب الإيمان. حب الإيمان يعني شنو؟ له لازم، لازمه الاعتزاز بالهوية الإيمانية. شنو يعني الاعتزاز بالهوية الإيمانية؟ الاعتزاز بالهوية الإيمانية في مقابل حالات الانهزام، في مقابل حالات الشعور بالنقص، في مقابل حالات الانبهار بالآخر إلى حد الشعور بالنقص، بحيث أي اختراق ثقافي ننهزم أمامه، كل موضة تغزو المجتمع ننهزم أمامها، كل ثقافة وافدة ننهزم أمامها. ليس هنالك اعتزاز بالهوية الإيمانية بحيث يشعر الإنسان معها أنه هو الأقوى وأنه هو الأكمل وأنه هو الأفضل. المرأة مثلا مجرد الجموضة للعباءة وإن كانت لا تنسجم مع قيمها وعاداتها وأخلاقها، شوفها انهزمت فورا، لا تشعر بأنها الأقوى، لا تشعر بأنها الأكمل، لا تشعر بأنها فوق هذه الترهات. الاعتزاز بالهوية هو لازم حب الإيمان. إذن العنصر الأول من عناصر الرشد الاجتماعي حب الإيمان. جل العنصر الثاني. العنصر الثاني هو الإيمان الاقتناعي، وهو ما أشار إليه القرآن بقوله وزينه في قلوبكم، لاحظ، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، واحد، وزينه ماذا؟ في قلوبكم. شنو معنى زينه؟ زينه يعني أبرزه لكم بمستوى يورث القناعة. تزيين معناه إبراز الشيء بصورة تولد القناعة، فمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ حسنا. شلون زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ يعني أن الشيطان أبرز له عمله بنحو يورث له القناعة بأن هذا العمل عمل حسن. القرآن يقول وزينه لقلوبكم، يعني أبرز الإيمان لكم بنحو يورث القناعة به. عنصر الرشد الإيمان الاقتناعي. شنو يعني الإيمان الاقتناعي؟ عندنا نحوان من الإيمان ولونان من التدين. أكو عندنا تدين اقتناعي وعندنا تدين انتقائي، تدين شعاري، وهذان القسمان من التدين يكونان على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات. شلون؟ خلينا نجي أولا إلى الأفراد حتى تتضح عندك ظاهرة التدين الانتقائي، الإيمان الانتقائي. جيل الأفراد، الأفراد عندنا رجل وعندنا امرأة. خلنا نقدم المرأة على الرجل. المرأة تقول لها أنت امرأة تنتمين إلى مجتمع محافظ، وهذا المجتمع المحافظ له عاداته تقاليده وأعرافه الخاصة، ومن جملة علامات هذا المجتمع المحافظ ستر المرأة لوجهها، وستر المرأة لوجهها باتفاق الفقهاء والمراجع المعاصرين. أنا لما نقول باتفاق فتاواهم بيدي، باتفاق المراجع المعاصرين جميعا أن ستر الوجه راجح، إما على نحو الوجوب عند بعضهم وإما على نحو الاستحباب. زين، تجي للمرأة قل لها هسه بغض النظر أنت تنتمين إلى مجتمع يحافظ على هذا الأمر، لماذا تكشفين؟ تقول أنا أقلد سماحة السيد السيستاني دام ظله، والسيد السيستاني دام ظله يجيز ذلك. زين، ما يخالف، نطلع ويا هذه المؤمنة إلى أن نصل إلى ليلة الزفاف. ليلة الزفاف عندك حفلة غنائية، أو أن ليلة الزفاف فقط مدائح لأهل البيت؟ فبعد ما أقدر أقول أناشيد، أناشيد اختلط فيها الحابل بالنابل وأكثرها غناء. عندك مدائح أو عندك غناء؟ تقول هي ليلة في العمر، شلون بعد ما نغني؟ تقول لها السيد السستاني دام ظله يرى أن الغناء ليلة الزفاف، صغير ليلة الزفاف ما يجوز أبدا، ليلة الزفاف إذا لم يكن مع الطبل والآلات اللهوية فإنه لا يجوز على الأحوط وجوبا. منت تقلد السيد سستاني بعد، سستاني عنده لا يجوز على الأحوط وجوبا، هذا إذا ما ويا طبول آلات، وإلا فهو لا يجوز بالفتوى. عجيب، إيه عجيب. وإن شاء الله بعد ما ترقصي تقول غير قدام النسوان، صح قدام النسوان، ولكن السيد السستاني دام ظله عنده لا يجوز رقص المرأة حتى أمام النساء على الأحوط وجوبا. هذه الفتوى وهاي الفتوى اذبهم وراء ظهرها، وفتوى كشف الوجه أنا أقلد السيدة السستاني. هذا التدين تدين انتقائي، أن يختار الإنسان الفتوى المناسبة لمزاجه ويعمل بها، والفتوى التي لا تناسب مزاجه يضرب بها عرض الجدار. هذا على مستوى الرجل، المرأة نجي على مستوى الرجل يتزوج، زوجته تريد تذهب إلى صديقتها، لا تريد تذهب إلى أرحامها، لا ما بتوصلني بتصل إلى أحد إخواني يوصلني، لا، من حقوق الرجل أن لا تخرج المرأة بغير إذنه. زين فهمنا، نجي إلى النفقة، كيف ينفق عليها؟ يذيقها المر، يظلمها ويؤذيها ولا يعاشرها بمعروف أبدا. من صير الحق إلى، قال حقي، من صير الحق عليه أعرض عنه وأدار له ظهره. هذا النوع تدين انتقائي، إيمان انتقائي، وهذه ظاهرة اجتماعية، الإنسان يأخذ ببعض ويترك بعض، يأخذ بعض الفتاوى ويضرب ببعض الفتاوى، تدين مزاجي، تدين انتقائي، تدين شعاري. هذا على مستوى الأفراد، وهو كذلك على مستوى المجتمعات. شوف مجتمع كامل لكن قد يكون تدين، تدين ماذا؟ انتقائي. شلون؟ أضرب لك مثال، مثلا تروح مجتمع من المجتمعات تحضر ليلة القدر في ذلك المجتمع، تشوف أكو حالة استنفار، صغير كبير، المرأة الرجل، التاجر، دكاكين مسكرة، الكل إحياء، الليلة إحياء، جميل جميل ذلك أن يكون المجتمع مجتمعا عباديا. زين خلص شهر رمضان ومشينا مشينا مشينا إلى أن صارت إجازة آخر السنة وبدأت الأعراس، تريد حفلة زواج واحدة، تكون هذه الحفلة بعيدة عن الغناء النهوي وبعيدة عن الغناء الراقص وبعيدة عن الغناء المناسب لمجالس الله، لا تكاد تعثر على حفلة زفاف كذلك إلا ما شد وقل. شو اللي صار؟ شنو عند هذا المجتمع؟ هو المجتمع نفسه. ليش ليلة القدر هذا المجتمع يعيش أعلى درجات العلاقة مع الله، وفي أيام الإجازة الموسمية وكأنه لا يعرف الله؟ هالنوع من التدين تدين انتقائي. والقرآن يقول عنصر الرشد الاجتماعي هو ماذا؟ هو التدين الاقتناعي، الإيمان الاقتناعي. فإذا وجدت المجتمع لا يعيش إيمانا اقتناعيا فاعلم أن ذلك المجتمع يعيش خللا في مستوى رشده. انجي إلى العنصر الثالث. العنصر الثالث في الآية المحافظة على الهوية الإيمانية، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لما نريد نتحدث عن هذا العنصر هنالك عندنا مطلبان مهمان. المطلب الأول هو أن الأصالة في المجتمعات هل هي للهوية الإيمانية والهوية غير الإيمانية طارئة، أم أن الأصالة للهوية غير الإيمانية والهوية الإيمانية طارئة؟ شنو أهمية هذا السؤال؟ أهمية هذا السؤال لما المجتمع تكون فيه فئتان، فئة متدينة وفئة غير متدينة، والفئة المتدينة تبرز الظواهر الدينية في المجتمع، تعلق سواد وأذان ومضائف إلى آخر ذلك. الفئة الدينية لا دينية تقول احنا ايضا من حقنا ما دام احنا افراد من المجتمع ان نبرز الظواهر المرتبطة بنا، كبس انتوا افراد المجتمع احنا بعد افراد المجتمع، مثل ما انتوا لكم حق ايضا نحن لنا حق في المجتمع، فلنا أن نبرز الظواهر اللادينية فيه. هذا التنازع لما نصور بين فئتين شنو جوابه؟ جواب أن الأصالة في المجتمعات للهوية الإيمانية وليست الأصالة للهوية غير الإيمانية. هذا من وين؟ من القرآن. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول المتمكنون في الأرض ينبغي عليهم إحياء الأرض وتأسيس الهوية الإيمانية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا مطلب. مطلب الثاني وهو مهم، هل يجب الحفاظ على الهوية الإيمانية أم لا؟ احنا الان ابناء مجتمع، مجتمع ايماني. لمن الهوية الإيمانية في المجتمع تتعرض إلى محاولات تميع، تتعرض إلى محاولات اختراق، هل يجب علينا كأفراد للمجتمع أن نحافظ على الهوية الإيمانية أم لا؟ على قولتهم عيسى بدينا وموسى بدينا وللبيت رب يحميه ويلا احنا ما لنا شغل، هل يجب الحفاظ على الهوية الإيمانية أم لا؟ نقول القرآن فيه منبهات عديدة على وجوب الحفاظ على الهوية الإيمانية. المنبه الأول، وأقتصر على منبهين، المنبه الأول تأكيد القرآن على لزوم إقامة الحدود. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الآية المباركة ومثلها آيات تقول بأن الهوية الإيمانية ينبغي الحفاظ عليها، وعندما يأتي شخص ويخترق هذه الهوية من خلال إبراز بعض مظاهر الانحراف ينبغي منعه والضرب على يده وإقامة الحد عليه. هذا منبه على أن الهوية الإيمانية يجب الحفاظ عليها. المنبه الثاني تأكيد القرآن على لزوم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون ماذا؟ عن المنكر. لماذا النهي عن المنكر؟ ليش الإسلام فلتكن منكم أمة؟ لماذا الإسلام يؤكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن المنكر إذا سكت عنه تحول إلى شيء مألوف، وإذا تحول إلى شيء مألوف صار المنكر ماذا؟ معروفا وأمرا اعتياديا. والإسلام لا يريد أن تتحول المنكرات إلى أمور مألوفة، بل تنبغي الحساسية منها لأنها تضر بالهوية الإيمانية. إذن المجتمع الراشد هو الذي يحافظ على هويته الإيمانية. لذلك نحن نقدم بكل فخر بطاقة شكر لهذا المجتمع الطيب الطاهر على موقفه الذي وقفه إزاء بعض الظواهر المنحرفة التي أرادت أن تخترق المجتمع. الظواهر التي اشتملت عليها بعض المهرجانات من قبيل الرقص ومن قبيل الاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، ومن قبيل الحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية. المجتمع، نحن ليس عندنا موقف معارض وليس عندنا موقف سلبي إزاء تأسيس المهرجانات، بل هو أمر حسن إذا كانت هذه المهرجانات تخدم المجتمع وأنشطتها أنشطة مفيدة للمجتمع. هذا أمر نشجع عليه ونباركه. لكن عندما تكون هنالك محرمات واختراقات للهوية الدينية الإيمانية فإن هذا يجب الوقوف أمامه، والمجتمع وقف وقفة مشرفة حتى كتبت بعض الجرائد وأخيرا انتصر التشدد لما لم يحضر كثير من الناس إلى الأمسية الموسيقية الغنائية التي أقيمت في بعض المهرجانات. وليقولوا هو تشدد، إذا كان هذا هو التشدد فحي وهلا ونعم التشدد. الثبات على المواقف ومحاربة المنكرات أمر ديني ووظيفة دينية، والمجتمع يشكر على الموقف الذي وقفه إزاء هذه الظواهر. ونحن نرجو أن تكون هذه الروح الموجودة عند أبناء المجتمع أقوى وأكبر إزاء الظواهر الأخرى، فإن هذه هي روح الحسين. ما خرجت ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. هذه روح الحسين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنتم تحملون روح الحسين، فلتكونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومحافظين على هوية مجتمعكم، الهوية الإيمانية المقدسة التي ينبغي إيصالها للأجيال اللاحقة. نعم، خرج الحسين والثلة من أصحابه آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، ولم يتراجعوا ولم ينثنوا أبدا. عندما سمع والده الحسين يسترجع قال: أبا حسين، لم استرجعت؟ قال: بني علي، لقد غفت عيناي وسمعت مناديا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ تعرف من هذا البطل؟ شبيه رسول الله خلقا ومنطقا وخلقا، يروق الناظر المتشوفا. اللي يريد ينظر إلى جمال النبي ينظر إلى علي الأكبر. ما سامع انت عن ذاك النصراني اللي رأى النبي في عالم الرؤيا وأسلم على يديه وأقبل إلى المدينة يريد يلتقي برسول الله ويشرف نفسه برؤية جمال النبي؟ وصل المدينة، وين النبي؟ قالوا: النبي توفي. توفي؟ إذن خذوني إلى واحد من أهل بيته. جابوا إلى الحسين، عرض الأمر على الحسين، قال: ترى أنا شايف النبي في عالم الرؤيا قضية كذا وكذا، وأنا جاي المدينة أريد أن أنظر إلى جمال رسول الله. بس هذا تريد؟ قال إيه بس هذا أنا أسلمت والحمد لله، بس أريد أنظر إلى جمال النبي. نادى الحسين ائتوني بعلي الأكبر. جابوا علي الأكبر، نظر إليه النصراني قال هذا والله محمد، محمد اللي شفته بعالم الرؤيا هو هذا. انحنى على يديه صار يقبلهما. الحسين لما شاف النصراني متفاعل قال له أسألك سؤال يا هذا، قال سلني، قال لو كان عندك ولد كهذا وأصابته شوكة ماذا كنت صانعا؟ قال أقتل نفسي دونه. أنا لو عندي ولد مثل هذا أقتل نفسي دونه. دمعت عين أبي عبد الله، قال إذا كيف لي إذا رأيته مقطعا بالسيوف؟ هذا الولد ماخذ روح الحسين، ماخذ قلب الحسين. لذلك لما أراد يطلع من الخيمة وروح إلى المعركة الحسين ما قدر يرجع إلى الخيمات، أمر بكرسي، جابوا الكرسي وقعد على الكرسي وصار ينظر إلى علي الأكبر ماذا يصنع في المعركة. وجه الحسين مثل المرآة لليلى أم الأكبر، إذا رأت وجه الحسين قد استبشر علمت أن ولدها انتصر، إذا رأت وجه الحسين تغير علمت أن ولدها في مكروه. بينما هي تنظر وإذا بوجه أبي عبد الله قد تغير. أبو علي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، وماذا أصنع؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت ليلى الخيمة، وإحنا نريد الروح وياها. ترى هذه لحظة استجابة الدعاء، ندعو بدعائها. وانتم عدكم مرضى، عدكم أسرى، عدكم حاجات، خلى الروح ويا هذه المرأة المفكولة. وراحت الخيمة الغريبة، وراحت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيب. يا رات يوسف على يعقوب وامسك النحل، ابني علي سالم. إلهي ارفع ايدك وياها، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي بجاه اللي ارتضى الراس وطاح بمسجد الكوب. بجاه اللي ارتضى الراس وطاح بمسجد الكوب، بحسين وعطش كبده وبالعباس وجفوف، وبحسين وعطش كبدة برد ليا
مرسى عبي يا رب الكون باشوف وارحم غربتي بامور وارحم غربة الوالي بعد قسم عدله بجاه اللي عصر حلبة يا زهرة بجاه اللي عصر حلبة وتكسر طلع منها بجاه اللي عصر هالباب وتكسر طلع وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسنها وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها رد علي ولدي سالما انتصر الأكبر على بكر بن غانم رجع إلى أبيه يا بويا كافرت يلا حق الشباب على الشباب يا بويا يقول علي الأكبر المعذرة يا زهراء وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشب اليابس صاح يا زينب يا ليلى ويا سكينة ويا ربا قوموا مع كل النساء في فرض مجه وامتحاء وكل من تنادي بطرخة وداعت الله تعلقنا بأثوار تلك تضمه أخذه الحسين من بين أيديهن أراد أن يودعه ما استطاع أن يودعه أمام النساء أقبل به وراء الخيمة يا علي وضع صدره على صدره وفمه على فمه يقول مولاتنا سكينة فأوشك والدي الحسين على الاحتضار. شلون سكينة؟ قالت رأيته تمدد على التراب وعيناه قد غارتا في السماء وهو ينادي علي. عظم الله أجورنا وأجوركم. خرج علي الأكبر إلى المعركة قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف ضرب غلام هاشمي علوي سدر والكون شابك زان وسيوف ارماح ونبل وسهام وحتوف والله ما رجف قلبا من الخوف ولا وجهه من اشراقه تغير تموج الخيل من يقبل على ولكن دماء رأسه سالت على عيني الفرس فحمله إلى مخيمات الأعداء فداروا على جسد الشباب هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه بروح وهذا يطعنه بخنجر حتى قطعوا جسد الشباب روحه التراق وهو ينادي يا أبا حسين أدركني. خرج الحسين مسرعا صعد على جواده شيعة موالين الحسين. لما وصل إلى العباس نزل من على الجواد، لما وصل إلى القاسم نزل من على الجواد، لكن لما وصل إلى الأكبر شلون نزل أبو علي؟ أخلى رجله من الركاب ورمى بنفسه من على ظهر الجواد وهو ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي وضع راس الشباب في حجره صار يمسح التراب عن وجهه وإذا الأكبر يبتسم تاره ويبكي تارة أخرى. قال الحسين: بني علي قطعت لياط قلبي، ما لي أراك تبكي وتبتسم. قال: أبا أبتسم إذا نظرت عن يميني، أرى جدي رسول الله قد جاء يسقيني بكاسي الأوفى، وأبكي إذا نظرت عن شمالي، أرى جدتي الزهراء تلطم على راسها وتنادي حسين.
نريد نلطم شوية على الشباب، وانت مكانك وأبيات انت تحفظها وأنا أحفظها، نريد نقراها كنا واحد، ونريد نقراها وننعى لأنفسنا كأنك تنعى إلي وأنا أنعى إليك. نريد كنا كل واحد يبكي الثاني.
قعد عنده وشاف مغمض العين، قاعد عنده وشاف مغمض العين، قاعد
اسمعها مني وقولها مثل ما اقولها،
قاعد عنده وشاف مغمض العين، متواصل طابور والراس الاصفر، قاعد متواصل
طابور
والراس،
يلا قول
قاعد وشاف مغمض العين، متواصل طابر والراس الاصفر، ومتواصل
طابر والراس الاصفر، يلا قول حقول بس أنا أريدك تقراها إلي كأنك أنت تدعى، أنا مستمع وأنت تدعاني، خلنا نقراها كأن احنا قاعدين ويا الحسين.
قاعد عنده وشاف مغمض العين، ومتواصل طابر
مرحبا مرحبا.
بدمه غارق ترى بالخد، حمى ظهره على ولاده وتحصى، حمى ظهره يا ابو يا حميد سبع يا امك واني امين عند
يقولها قولها
يا ابو يا حميد سبع
يلا صوت واحد
وين العشرين منهما ووصل وإلى العشرين احاسبني على كدار لبشا يا ابو الاهل سمع يمك والى العشرين والى العشرين ما وصل احاسبني على كده يا ابو لحم طبر بالسيف راسه يا ابو لحم طبر بالسيف يا نور العين من خمد يقول قول يا نور العين يا ابو يا من طبر بالسم يا نور العين من خمة يا ابو يا من سلب درعك وطاس يا ابو يا من سلب درعك خلاني اقف على كل حيه وخلاني اقف على كل حيه يا ابو يا من سمع يا امك مو قبول مو قبول يا ابو يا من سمع وإلى العشرين وحاسبني على
نسألك وندعوك بشبيه رسول الله علي الأكبر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموتانا وموت المؤسسين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.